بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية ومع الهدي النبوي على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ننظر في سيرته ونأخذ من هديه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا اليوم سأتحدث عن العبادة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول رب العالمين، وهو قدوة الأنام أجمعين، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمر وقته كله بطاعة الله عز وجل، فلقد كان عابدا متألها صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، فما كان صلوات ربي وسلامه عليه يفوت لحظة من لحظات حياته إلا بقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك أن العبادة هي الزاد الحقيقي الذي يتغذى به الإنسان فيقوى القلب وينشرح الصدر، وهو الطريق إلى رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ولذلك العبادة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عنوان ظاهر وبين، فلقد كانت أحواله صلى الله عليه وسلم مع هذه العبادة عجيبة. كان عليه الصلاة والسلام كثير الصلاة، ولكن صلاته كانت باعتدال، فلقد كان يصلي في الغالب 40 ركعة في اليوم والليلة، فالصلوات الخمس ثم 12 ركعة وهما السنن، وهي السنن الرواتب، وكان يواظب على 11 ركعة في قيام الليل. هكذا هو الاعتدال في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الصيام، كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى تقول عائشة: نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، وكان يصوم الأيام البيضة الثلاثة صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يخص شعبان كله أو أغلبه بالصيام صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قراءة القرآن، فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعاهد القرآن، فما كان يفتر لسانه عن قراءة القرآن. قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتر لسانه عن ذكر الله وعن الاستغفار، فلقد كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقرب إلى الله جل وعلا بالصدقة، فلقد كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإذا جاءه المال قال به هكذا وهكذا، يعني فرقه هنا وها هنا. وكان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كما قال ابن عباس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أيضا من عبادته التأمل والنظر، فلقد كان يرفع رأسه وينظر في هذا الملكوت العجيب، في هذه الأجرام العلوية، وفي هذه الكواكب المضية، وفي هذا الكون الفسيح صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يبلغ البلاغ المبين، ويدعو الناس إلى توحيد رب العالمين، ويرشدهم إلى ما فيه النجاة والخير في الدارين صلى الله عليه وآله وسلم، استجابة لقول الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أيضا، كان يناجي ربه سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، وهو على المنبر أو خارج أو في غير المنبر، كان يدعو صلى الله عليه وسلم بإخبات وبخضوع صلوات ربي وسلامه عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحجبه عن ذكر الله شيء صلوات ربي وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام المتأمل في عبادته يجد بأنها قائمة على التوسط والاعتدال، وعلى أيضا الدوام والاستمرار، ذلك أنه صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فعمل النبي عليه الصلاة والسلام ديمة، ولذلك إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عباداته قائمة على هذا التوسط والاعتدال، وعلى هذا الثبات والاستمرار والاستقرار. ولذلك لما زار بعض شباب الصحابة أتوا بعض بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته في السر صلى الله عليه وسلم، وأخبروا بذلك كأنهم تقالوها، يعني قالوا هذا عجيب، قليلة يعني بالنظر إلى كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم، طبعا هم قالوا بأنه هذا رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال بعضهم: أنا لا، أنا أقوم ولا أنام، وبعضهم قال: أصوم ولا أفطر، وبعضهم قال: لا أتزوج النساء. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقام على المنبر، قام على المنبر فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أنام أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك هذا هو الاعتدال في عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياتي. والمقصود بأن المسلم يجب عليه أن يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذ طريقته، وأن يعبد الله عز وجل عبادة قائمة على مثل هذه الوسطية، ومثل هذا الاعتدال، ومثل هذا التوازن، لأن بهذا يحقق مسألة الاستمرار والثبات عليها على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم جميعا، وأن يدلنا على كل خير، وأن يرشدنا إلى هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم عبد الله.
سؤالي لفضيلة الشيخ، إذا الشخص يكون كافل طالب علم، فبالنسبة للمبالغ الرسوم الدراسية السنوية هذه إذا حطها على جنب وعد عليها الحول، هل عليها زكاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أم عبد الله. نعم أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم على الشيخ عزيز.
الله يسلمك يا مرحبا.
حياكم الله. طال عمرك شيخ، في حديثك الحديث الذي من عاد لي وليا، من هو الولي اللي أو كيف عادات الولي ومن هو الولي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل في سن معين لزواج البنت؟ يعني في محدد عمر أو لا ممكن أنها عندما تبان عليها علامات البلوغ تتزوج، يعني يزوجها وليها يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير خمسة.
لا دقيقة.
تفضل تفضل تفضل.
في عندي ملاحظة أو عندي استفسار. قبل ثلاثة أيام كنا في الصلاة، في صلاة المغرب وفي الركعة الثانية. فيها شيخ أو ريال كبير في السن على كرسي، هذا أنا عدال اللي وراه، هو في الصف الأول وأنا في الصف الثاني عدال الشخص اللي وراه، يا طفل صغير سحب الكرسي من تحت المصلى هذا وخذ الكرسي، يعني راح فيه يمكن ثلاث خطوات، جيت أنا حط الكرسي ورجعت مكانه دون ما أغير اتجاهي للقبلة، فعقب رجعت الكرسي وأتيت بتكبيرة الإحرام، هل اللي سويته أن هذا صح ولا ممكن أكمل بدون ما أسوي تكبيرة الإحرام؟ يعني
أنت كنت في الصلاة يا أبو، أنت كنت في الصلاة يا أخي مصبح؟
كنا في الصلاة. نعم في الصلاة، الصلاة في الركعة الثانية. أيوه. وعقب ما سلم الإمام أنا أتيت بركعة، كملت الركعة الثالثة يعني.
يعني تحركت لكن لجهة القبلة.
أنا
تحركت. لم تغير يعني جهة القبلة.
ما غيرت اتجاه القبلة بس مع ذلك كبرت تكبيرة الإحرام.
حركة بسيطة أو حركة كثيرة؟
نعم.
حركة بسيطة يعني قليلة أو
لا خطوات. لا حركة يمكن حتى مسكت الكرسي من الولد هذا وسحبته منه، هو ماسكنه بقوة وأنا سحبته منه ورديته مكانه يعني.
علشان ما يتأذى المصلي الكبير.
يعني طبعا الريال كبير سن ما يقدر يقعد يعني حتى.
أنت أدركت الركوع مع الإمام؟
أنا أدركت الركوع مع الإمام نعم.
ليش طيب كبرت من جديد؟
لأني تحركت يعني أكثر من ثلاث خطوات.
يعني تكبيرتك عشانك تحركت بس.
إيه عشان يتحركت وعقب ما سلم الإمام قمت وأتيت بركعة ثالثة يعني أو ركعة ثالثة نعم.
ليش طيب؟
أنا قلت يمكن يكون الحركات اللي أنا سويت بطلت التكبير الركعة الأولى فتكبرت.
كان لا إذا كان يعني. إذا كان أبطلت الركعة الأولى تبطل الصلاة كلها، لكن عموما بجاوبك إن شاء الله.
جزاك الله خير، أنا عندي هذا الاستفسار يعني. جزاك الله خير.
الله يحفظك يا خمسة. شكرا ما شاء الله الرد. حياك الله. أخ حسن تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ إسحاق.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حسن تفضل.
سلمني على الشيخ عزيز.
الله يحييك يا
مرحبا. الله يطول بعمرك. عندي سؤالين. السؤال الأول الله يسلمك، أنا صبي بمسجد هذا دائما، فأشوف عيوني يعني ناس ما يصلون ركعتين، يوم أقول له مثلا لازم تحية المسجد ركعتين يعني طنشون في كلامي. والسؤال الثاني عندنا شيخ الله يعطيه الصحة والعافية ريال والله والنعم فيه والنعم فيه، يوم يأذن يلف يمين ويسار، هل هذا عليه شيء؟ وثاني شيء يوم يقرأ مثلا الفاتحة يلف رأسه يمين ويسار يمين يسار، بس هو الشيخ الله يعطيه الصحة والعافية ريال والله أنا أحبه الله يعطيه الصحة والعافية والنعم فيه.
كيف قراءة الفاتحة في الصلاة تقصد أو خارج الصلاة؟
لا يعني الشيخ يوم يقرأ ويقرأ الفاتحة مثلا يصلي بنا يقرأ يلف رقبته يمين يعني فوق تحت شيء، هل هذا الشيء جائز؟ بس الريال والنعم فيه والله الله يعطيه الصحة والعافية.
إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. حياك الله. بسعود تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسعود تفضل.
الله يسلمك. عندي سؤال واحد إذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معنى يعني ثلاثة أنا خصمهم، وفي آخر الحديث ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. فبغيت أسأل الشيخ، أحيانا مثلا نحن نروح مثلا المبلغ ما متوفر عندي وبعد يعني ساعتين أو بالليل راح أعطيكم المبلغ، فهذا يعني جائز، أو أن مثلا يدخل في الحديث، لأن في حديث آخر ويعني ما أعرف مدى صحته، أن أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرضه. فنبغي الشيخ يجاوب على هذا.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بسعود. بعيد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان.
حياك الله، أهلا وسهلا.
وأخونا أبو عبد الله والمستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ، حكم من يكون معك في السراء والأفراح وكالأصدقاء والأصحاب أو أحيانا حتى من الأهل، ولكن قد يتخلى عنك في الشدة والضيق، وبالعكس قد أحيانا بعد يغرس خنجر في ظهرك بدل بعد ما يتركك، وهذا أنك روحك تواجه التيار لا يلزمك أكثر. يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، حكم الوشم على أماكن ظاهرة بالنسبة لجسم الرجل أو المرأة، يعني أحيانا بشكل واضح وكبير وحتى على ظهر يد الآن لاحظنا. زين، هذا الوشم موجود بمواد، ما حكم الوضوء؟ ثم ما حكم هذا الوشم على ظاهر اليد وخاصة بالنسبة للنساء؟ السؤال الثالث، حكم الحلف القسم على القرآن الكريم بكذب، قد يكون هذا الجواب يكون يعني معروف أو فضيلة الشيخ أجاب في حلقات سابقة، لكن هذا الإنسان صح الآن ضميره ونتيجة ذلك ضاع كثير من حقوق طرف الثاني، فماذا يفعل؟ يبايع الآن يعني صح ضميره، وماذا يفعل؟ وما يريد يعني حد من الأطراف يعرف أنه حلف كذبا أو أقسم كذبا على القرآن الكريم. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. عليكم السلام. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
الله يحييك، الله يبارك فيك وفي هذا البرنامج. الشيخ عزيز السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي، يا مرحبا.
جزاك الله خير. سؤالين. أول سؤال عن صيغة قول صلى الله عليه وسلم، يعني أسمع في إحدى الإذاعات يقول أحدهم جزاه الله خير، يقول صلى الله عليه وسلم، ويعني اعتقدت بأن يمكن يكون القولة يجب أن تقال صلى الله عليه وسلم، يعني بغيت تسأل عن الصيغة. السؤال الثاني، يقال أيضا في إحدى الإذاعات اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، في يعني الفعل ماضي، أي أن الله نقى الثوب الأبيض من الدنس، هل نقول كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس أم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
جزاك الله خير محمد، عليكم السلام. وعمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير، يحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير عمر.
عندي سؤالين عن صلاة السفر. إذا شخص مسافر وقف في مسجد على الطريق، والمسجد له إمام راتب، بس أنا وقفت مباشرة بعد الأذان وكان لسه في 20 دقيقة للإقامة، فهل يجوز أن أصلي جماعة مع ابني ثم نترك المسجد ونتابع السير، ولا لازم ننتظر جماعة؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني كمان في السفر، إذا دخلت مركز تسوق في مصلى فصلينا الظهر جماعة مع أهل الإقامة يعني، وبدنا نجمع معها صلاة العصر، فنحن قمنا لصلاة العصر، هم كان في جماعة تانية يعني لأنه المركز في مصلين كثير، فتخلص جماعة تبدأ جماعة، فصار في جماعتين، الجماعة التانية اللي عم تصلي الظهر ونحن أنا وابني بنصلي العصر قصرا وجماعة، هل هذا يجوز ولا لا يجوز إقامة جماعتين في نفس الوقت؟
جزاك الله خير بعمر،
مشكور لك.
حياك الله. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
عندي سؤال عن صلاة الجمعة من جزئين. الجزء الأول، إذا أنا دخلت يعني في المسجد عن صلاة الجمعة والمؤذن يؤذن إلى الأذان الأخير، هل يفضل إنه أنا أردد الأذان معه وأخلص وأصلي تحية المسجد، ولا مباشرة يعني أصلي تحية المسجد أثناء الأذان، أيهما أفضل؟ والجزء الثاني من السؤال، إذا أنا دخلت المسجد والإمام بدأ الخطبة، هل يعني يفضل إنه أصلي تحية المسجد أم أجلس وأستمع للخطبة؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو أحمد، حياك الله. يفضل الشيخ على الأسئلة. سؤال عبد الله تقول: إذا كانت تكفل طالب علم وتقول هذه المبالغ رسوم الدراسية مر عليها أكثر أو مر عليها حول كامل، هل فيها زكاة؟
الحمد لله، بالنسبة للمال المرصود لأعمال الخير كالصدقات والوقف والكفالات فإنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. فإذا كانت الأخت الفاضلة قد رصدت هذا المال لطالب علم شرعي وهي قد عزلته ويعني بيّنت بأن هذا لكفالة طالب العلم فإنه لا زكاة فيه، لا زكاة. أهم شيء أن تتيقن بأن هذا المال سيذهب إلى كفالة طالب العلم فلا يزكى هذا المال. نعم.
ذاك الله خير. الشيخ الأخ محصبح يقول: حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول: من هو الولي وكيف تكون معاداته؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا الحديث، هذا حديث قدسي جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. وأما الولي فتعريفه في كتاب الله عز وجل، من هو الولي؟ قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك الولي من توفرت فيه صفتان: أولا صفة الإيمان، الإيمان المشتمل على الإيمان بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، صغيره وكبيره من الله. والوصف الثاني التقوى، التقوى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك إذا توفرت هاتين الصفتين في الرجل فإنه من تقوى الله، سواء كان وجيها أو كان إنسانا عاديا، سواء كان غنيا أو فقيرا، ذكرا أو أنثى، مثلا عربي أم أعجمي، كل من كان من أهل الإيمان وأهل التقوى فهو ولي لله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولاية ما تكتسب بشيء من الأمور التي يخترعها بعض الناس هدان الله وإياهم، لا، وإنما قد يكون هذا الزبال أو الكناس الذي يكنس الشوارع قد يكون ولي من أولياء الله، لأنه جمع هاتين الصفتين. وقد يكون وجيه من وجهاء الدنيا، قد يكون ملك من الملوك ولي من أولياء الله، قد يكون غني من الأغنياء ملك من ولي من أولياء الله، قد تكون امرأة ولية من أولياء الله، إذا تحقق هذين الوصفين. أما المعادة فعلى ضربين: من عادى لوليا، إما عداء معنوي وإما عداء حسي. العداء المعنوي المشتمل على إحزانه وإدخال الخوف عليه مثلا، أو أذي جرح مشاعره مثلا بسبب تدينه وبسبب تألهه لله عز وجل، يعني ليس بسبب دنيوي، وإنما يقصد إيذاء معنوي بإدخال الحزن عليه، بجرح مشاعره، بتخويفه مثلا، لكونه عابد، لكونه متقي، لكونه مؤمن، لكونه موحد مثلا. الأذية المادية الحسية لا، هي بضرب بشرته مثلا، أخذ ماله، الاعتداء على دمه، على عرضه، هذا كله من الأذية. ولذلك الله عز وجل توعد من طبعا في الأولى أيضا الكذب عليه، الافتراء عليه، هذا كل البهتان مثلا، هذا كله من الأذية. ولذلك الله تعالى في هذا الحديث القدسي توعد قال: من عادى لي وليا فقد أذنت بالحرب. والمعنى أن كل من عادى ولي من أولياء الله، وهذا الولي يعني وكل أمره إلى الله وجعل الله هو الحسيب، فالحرب بين الله وبين هذا المعادي. ومن كان الله خصمه فقد خصمه والعياذ بالله، ومن كان الله قبيله فقد يعني نده فقد أهلك، فقد أهلكه. هذا هو المعنى والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن سن الزواج بالنسبة للبنت أو المرأة.
الحمد لله، طبعا المرأة من الناحية الشرعية متى ما إن أصبحت مستعدة للزواج زوجت، يعني متى ما إن أصبحت مستعدة للزواج زوجت. لكن أحيانا قد يكون هناك اجتهاد لبعض الفقهاء في تحديد سن الزواج لاعتبارات معينة ولمصالح عليا مثلا، ولأمور قد يرونها مثلا بسبب يعني تغير الزمان، تبدل الأحوال، بسبب الحرص على الحفاظ على الحقوق، ممكن يجعلون سن معينة. وعندنا قاعدة فقهية أن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، فهي المسألة راجعة إلى، هي مسألة مباح. وعندنا نظرية عظيمة في الفقه وهي قضية تقييد المباح. فإذا رأى ولي الأمر أن سن الزواج مثلا يكون مثلا 16 أو 18 أو 17 مثلا، وسبب ذلك المحافظة على حقوق المرأة، أيضا المرأة قد تكون في زمن وإن كان يعني بلغت هذا السن لكن ليست مؤهلة مثلا. ولذلك مثلا حالات طلاق كثيرة هي تمثل ظاهرة من خلال دراستها، قد يكون السبب أن المرأة ليس عندها ذاك النضوج بسبب صغر سنها باعتبار الزمان. يعني قديما كانت البنت تصل 10 سنوات عندها من النضوج، عندها من الاستعداد لإقامة بيت، ما ليس عند بنت عمرها 20 الآن مثلا. لماذا؟ لأن البيئة اللي تعيش فيها، الحياة اللي تمارسها من خلال الأعمال البيتية، أعمال الفلاحة، الزراعة، المهارات اللي تكتسبها من والدتها، من جدتها، من أخواتها، وتلتقطها بشكل سريع، غير موجود عند ولذلك تجد البنت في هذا السن عاشت في محيط جعلتها تكتسب مهارات، تكتسب نضوج، تكتسب دراية، سعة، وممكن تقود بيت. الآن لا مثلا. ولذلك لولي الأمر الحق في تقييد المباح، وهذه نظرية معروفة خاصة وأن هذه المسائل يعني تدور أصلها في الإباحة، وتقييدها إذا وجدت مصلحة عليا فيرجع فيه إلى يعني ما يراه العلماء الذين يمثلون ولي الأمر في وضع مثل هذه المواد أو القوانين.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في صلاة المغرب في الركعة الثانية، يقول رجل كبير في السن يصلي على كرسي، فجاء الطفل يقول أخذ الكرسي من خلف الرجل المسن، ويقول أنا تحركت قليلا ولم أغير اتجاه القبلة، أخذت هذا الكرسي من الصبي ورجعته إلى الرجل الكبير، ويقول كبرت مرة أخرى تكبيرة الإحرام.
الحمد لله. أولا أشكر الأخ مصبح على هذه المشاعر الطيبة وعلى هذه العناية بإخواني المصلين وانتباهه يعني بالنسبة لهذا الرجل المسن، فيما لو قدر الله عز وجل وأنه أراد الجلوس وليس تحته كرسي ولم ينتبه له، ربما حدث ضرر كبير عليه، ربما يحصل كسر، ربما يحصل إغماء. فجزاك الله خير، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. الأمر الثاني يعني بالنسبة لحركتك يا أخوي مصبح وأنت متجه إلى القبلة، حركة صحيحة لا تبطل الصلاة أصلا، خاصة أنك بقيت إلى جهة القبلة وانتزعت الكرسي من يد الطفل بقوة، خاصة هو يجاذبك الكرسي كما فهمت من سؤالك، ثم وضعته عند تحت المسن وترجع إلى الصلاة بشكل طبيعي. لذلك الفقهاء ينصون على جواز قتل الأسودين في الصلاة، والأسودان هم العقرب والحية، وهذا يحتاج إلى حركة. فإذا كنت تصلي ومرت حية من أمامك تذهب وتقتلها وأنت متجه إلى القبلة، وترجع تكمل صلاتك، أو عقرب مثلا، أو تفتح باب مثلا كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة من الأمام. فهذه حركات يعني لا تؤثر على الصلاة. لماذا؟ لأن في مصلحة الصلاة ومصلحة المصلي. الحالة الثالثة يعني تبين لي من خلال كلام الأخ مصبح أنه هو قطع الصلاة بدليل أنه كبر تكبير الإحرام مرة ثانية، وإلا ما الذي دفع إلى أن يكبر تكبير الإحرام؟ تكبير الإحرام هي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فكأنه نقض التكبير الأولى فذهب وأتى بتكبيرة ثانية، ثم أتى بركعة يعني بعدما انتهى من الصلاة، ولذلك يعني حصل مثل ما يقولون خلل في صلاة الأخ مصبح. وأنا أنصحه بإعادة الصلاة، إعادة الصلاة، لأن الصلاة حصل فيها نوع من الخلل والإرباك في مسألة قطع الصلاة، مسألة عدم قطع الصلاة، لأنه هو يقول أنا كملت وما عرف الآن هل هو قطع ولا لا، لأن لما جاب التكبيرة الثانية هو يقول لا أنا واصلت، ومع ذلك راح وأبطل ركعة وجاب ركعة جديدة، مع أن الأصل أنه لو كمل صلاة صحيحة ولله الحمد. فخرج من الخلاف واحتياطا للصلاة يعيد الصلاة والحمد لله.
جزاك الله خير فصيح. الأخ حسن يقول في بعض الأحيان أرى ناس يدخلون المسجد لا يصلون تحية المسجد، فيقول عندما أنصحهم البعض يقول يستهزئ.
الحمد لله، أولا بالنسبة للمسجد له تحية كما ينص الفقهاء على هذه التسمية، يقول تحية المسجد، وهي لم ترد في السنة بلفظ التحية، وإنما ورد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني وجلس، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة وسأله قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، وأوجز فيهما. فدل هذا على أن الداخل إلى المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. واختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين، وهي تدور بين الوجوب والسنية في أقوال الفقهاء، فمن أهل العلم ذهب إلى وجوب هاتين الركعتين، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما من أراد الجلوس، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن سنة مؤكدة. المسألة الثانية بالنسبة لنصيحتك هذه تدخل ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشكر على هذا وتؤجر. الله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا من باب التعاون. قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وأيضا هذا من باب النصيحة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم قال الدين النصيحة. قلنا لما يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا هي من باب التعليم، وهذه نعمة من نعم الله أنك علمتهم السنة وعلمتهم الحق. وأما قضية استهزاؤهم فهذا أمر خطير جدا، يعني إذا كانوا فعلا يدركون معنى الاستهزاء في مثل هذا المقام فهم على خطر، حتى لو كانت سنة كيف يستهزئون؟ فأنا أخشى أن يعني ما أدري، أنا حاول أعتذر لهم أنهم يعني ضحكوا لأنهم صلوا السنة وأنه ما انتبه لهم أو كذا، لكن إن كان فعلا ما صلوا جلسوا وقد نصحهم واستهزأوا به فهذه خطيرة، يعني هذه مسألة غاية في الخطورة، يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يراجعوا أنفسهم. كيف يستهزئون بشخص يدلهم على الخير ويرشدهم إلى الهدي النبوي؟ كيف يستهزئون به؟ أنا ما أعرف حقيقة يعني. ولذلك هؤلاء يجب أن يحدثوا توبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الاستهزاء، وأن يتعلموا وأن يتفقهوا. وبالنسبة لك يا أخي الفاضل، أنت ما عليك من حسابهم من شيء، فالله يحاسبهم، وأنت أديت الذي عليك. يعني إذا كان بالأسلوب الشرعي القائم على الحكمة واللين والرفق. أنت قلت هذا الكلام فأنت مأجور وهم على خطر. أما إذا كنت مثلا أصدرت هذا بأمر وبخشونة في القول وغلظة في الكلام، لا لا ما يصلح هذا. يعني هم الآن ردة فعل استهزأوا بسبب أن التوجيه صدر منك بعبارة خشنة وغليظة وفي فظاظة، إن شاء الله أنك بعيد عن هذا، لكن أنا أفترض هذا الشيء، أفترض افتراض، فهذا خطأ. لأن الله تعالى قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله جل وعلا يقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لمن؟ لفرعون. ممن؟ من موسى وهارون. فقولا له قولا لينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شان. فعموما أنت أديت الذي عليك وهم على خطر، يجب أن يحدثوا توبة. وإذا ما صلوا، ما حبوا أن يصلون السنة هذه المؤكدة، لا يستهزئون. يعني يقول جزاك الله خير، كلمة جزاك الله خير هذه فيها خير وفيها أجر لهم، فيكون قد تركوا سنة ما وقعوا في قادح الاستهزاء بالسنة والاستهزاء بالدعي إلى السنة. هذه قادح من القوادح الخطيرة التي يخشى على الإنسان أن يضرب قلبه، نسأل الله العافية والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول المؤذن عندما يؤذن يقول التفت يمينا ويسارا، ويقول عندما يقرأ الفاتحة يصلي كأنه يحرك رأسه إلى الأعلى والأسفل.
الحمد لله. أما التفاتته في الأذان فسنة ثابتة في الحديث التي جاءت في ذكر صفة الأذان، ولذلك كان بلال إذا بلغ الحيعلتين التفت يمينا ويسار، التفت برأسه وليس بجسده. يقول حي على الصلاة، التفت على اليمين ثم يلتفت إلى اليسار حي على الصلاة برأسه، ثم يلتفت على اليمين حي على الفلاح، ثم يلتفت إلى اليسار حي على الفلاح. هذه أحد الصفات التي وردت في الأحاديث. أما في الصلاة فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة إذا صلى كان يلتفت برأسه لا إلى الأعلى ولا إلى الأسفل ولا إلى اليمين ولا إلى الشمال إلا لضرورة. أما إذا مثل ما ذكر الأخ السائل المؤذن يقول يلتفت إذا قرأ الفاتحة، هذا التفات في غير محله وليس له داعي ولا سبب، والالتفات هذا اختلاس يختلسه الشيطان من ابن آدم. وإذا رفع بصره إلى السماء فقد وقع في أمر منهي عنه. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم، يعني بمعنى أنه لعله يعاقب في بصره، يخطف البصر، يخطف البصر، نسأل الله العافية والسلام. فإذا لم يكن المؤذن يعاني من مرض، لأن هناك من الناس من لديه مرض يعني ما يسمى بالمرض الارتعاش أو الحركة اللا إرادية، أحيانا قد تكون في الرأس قد تكون في اليد، ما عندنا المشكلة. إذا كان عندنا المشكلة هذه معذور، أما إذا كان ما عنده مشكلة وإنما هي عادة أو شيء، لا يجب أن ينتهي، لأن هذا عمل في الصلاة ليس من جنس الصلاة ولا هو من أعمال الصلاة، وينتبه لهذا ويترك هذه العادة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ سعود. يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمهم، ذكر ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فيقول إذا مثلا في بعض الأحيان نأتي بعامل يقوم لنا بالعمل ويؤديه وينتهي منه، ثم نقول له بعد ساعات أو بعد حين أو بعد يوم مثلا نعطيك الأجر، فيقول هل ندخل في الحديث؟
الحمد لله، الجواب لا. بالنسبة لمن استأجر أجيرا ثم وعده قال بعد يوم بعد يومين، ما عندي الآن مبلغ، ما عندي سيولة، أسحب بعدين إن شاء الله، هذا لا يدخل في الوعيد، لأن الحديث ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي وغدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى، يعني استوفى منه العمل ولم يعطه أجره، فهذا خصمه الله عز وجل، والمعنى حرمه الأجر، يعني منعه قال مالك شيء، يعني يعني جابه واشتغل حتى إذا انتهى قال له مالك شيء توكل على الله عطني أجري قال مالك شيء. لكن ما ذكره الأخ السائل لا يختلف، هو قال الآن أمهلني بكرة أو اللي بعده مثلا أو أنا سأعطيك مثلا بعد كم يوم، هذا وعد ما فيه شيء. فإذا رضي العامل نعم، وإن لم يرضى العامل فحق العامل أن يأخذ أجره عند تمام العمل. ولذلك أنا أنصح كثيرا الشخص اللي يقول والله أنا تفاجأت ما عندي شيء، يقترض ويعطي العامل، يقترض ويعطي العامل، يروح جاره ولا أخوه ولا زوجته ولا ابنه ولا صديقه يقول له أعطني 100 درهم 500 درهم 50 درهم أعطي العامل خلاص، لأن العامل خلاص الآن استحق الآن اشتغل ذمة الرجل بهذا المبلغ بمجرد انتهاء العامل من العمل، أصبح الآن مطالب ذمته مشغولة لهذا العام. ولذلك يجب إذا ما رضي العامل يقول أنا ما أرضى الآن تعطيني، نعم يستحق هذا. ولذلك أنا أدل كثير من الناس اللي يتورطون يقول تفاجأت ما عندي شيء، ما عندي في جيبي سيولة مثلا أحتاج أني أذهب وأسحب من المكينة أو شيء، أقول اقترض من أقرب الناس لك.
ساك الله خير الشيخ بعد، يقول حكم أن يكون معك في السراء والأفراح لكن يقول في الشدة والضيق لا تجده وقد يقول يغرس خنجر في ظهرك.
الحمد لله، والله الجواب على هذا السؤال أعتقد أنه لا يحتاج إلى جواب هذا السؤال، يعني هذا الجنس هو عديم للأخلاق فاقد للمروءة انتزعت منه الآدمية. الوصف اللي ذكره الأخ أبو عايدة في سؤاله ما أعتقد أن هذا يفعل إنسان فعلا لديه ذرة إيمان أو حياء أو خجل اللي يمارس مع صديقة أو صاحبة أو جارة أو قريبة بمثل هذا الختل والخيانة والغدر. لا شك بأن هذا جنس غريب جدا، يعني هؤلاء يعني الله العليم لو نزلت لعنة من السماء ما تقع إلا على هذا الجنس، ولو انفلتت كلمة سوء ما يستحقها إلا هذا النوع من البشر. فعموما يا أخي الفاضل الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأيضا يا أخي الفاضل الإنسان إذا رأى مثل هذا الجنس من البشر يحمد الله الذي عافاه. ولذلك هؤلاء يعني إذا رآهم الإنسان يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لأن هذا مرض والعياذ بالله داء. هذا النوع من البشر فاقد للدين والدنيا. أما الدين فالدين يأمر بالوفاء بالعهد وبعدم الغدر ويأمر بحفظ العهد وبأداء الحقوق وغير ذلك. الدنيا كذلك، الدنيا قائمة على أن الله سخر الناس بعضهم لبعض، ولذلك قيمة الإنسان بأخلاقه في هذه الدنيا. الله
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.